السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: هل العمليات الاستشهادية التي يقوم بها أهل فلسطين لقتل أكبر عدد من اليهود، مع العلم بأن من يقوم بهذه العمليات يموت فيها يقينا، هل هي مشروعة أم لا، وما حكم من مات فيها؟ وهذا يقول: ما رأيكم فيما يسمونه بالعمليات الاستشهادية التي انتشرت في هذا الزمن؟ سؤالان على مورد واحد. ذكرت مرارا أنني لا أعلم دليلا يبيح للإنسان أن يباشر قتل نفسه، لا أعلم دليلا يبيح للإنسان أن يباشر قتل نفسه، ما أن يتسبب في قتلها بأن يقتحم بين صفين، أو ينزل يتسور سور للأعداء وينزل عليهم بمفرده، هذا له أدلته، أو ينغمس بين صفين، أو يثبت لمجموعة يغلب على ظنه أنه لا يسلم منهم، هذا له أدلته. أما أن يباشر قتل نفسه بنفسه، هذا لا أعلم له دليلا. أفتأه بعض أهل العلم بأنه إذا كان فيه نكاية للعدو وليس فيه وسيلة غير هذه، ويتولى تبعت هذه الفتوى من أفتى بها. المقصود أنني لا أعلم نصا صريحا في أن يباشر الإنسان قتل نفسه. نعم، قد يتسبب، وقد يكون هذا التسبب قريب من المباشرة بأن انغمس بين الصفين، هذا في الغالب لا يسلم، لكنه لا يتولى قتل نفسه بها. جاء الوعيد الشديد على من قتل نفسه. القول الثاني هو معروف، يعني أفتى به من أهل العلم من أفتى، وإذا ترتب على ذلك مصلحة كبيرة عامة أو على خلافه مفسدة كبيرة، فقد أفتي من يخشى عليه من الأسر، فإذا شدد عليه وضغط عليه أفضى بأسرار المسلمين لعدوه. هذه فتوى من عالم معتبر، يعني تبرأ الذمة بتقليده. إذا أسره العدو وخشي أنه إذا أضغط عليه أن يفضي بأسرار المسلمين، هذه مفسدة كبيرة. على كل حال الفتاوى معروفة من المشايخ، منهم من تبرأ الذمة بتقليده، ومنهم من هو طالب علم يقتحم هذه الغمرات وهو في عافية. على كل حال هذه المسألة كما عرفت، والذي عندي أنها ليست شرعية، لا يوجد ولا يبرر ولا يبيح، ما أعرف دليل يبيح للإنسان يباشر. أما كونه يتسبب معروف، هذا معروف. يقول: جماعات القتل والتفجير اليوم هل هم خوارج أو بغاة أو قرامطة، وما حكم قتلهم وما قتلوا؟ على كل حال هذه الجماعات أو هذا العمل لا شك أنه إفساد في الأرض، فأقرب ما يكون حكمهم إلى المحاربين، إلا أن فيهم شوب من البغي، لأن المسألة مركبة، مطالبهم فيما يزعمون شرعية، فهم يشبهون البغاة من هذه الحيثية، وليست مطالبهم دنيوية فلا يشبهون قطاع الطريق والمحاربين من هذه الحيثية، فأمرهم ووضعهم مركب من الأمرين، فلا يجزم الإنسان أنهم بغاة باعتبار أنهم لا، البغاة لا يطلبون الدنيا، البغاة لهم تأويل سائغ، يطلبون تصحيح مثل ما فعل الخوارج مع علي رضي الله عنه. نعم، ينقمون أمور يزعمون أو يخيل إليهم أو سول إليهم أنها شرعية، وقد تكون شرعية بالفعل، قد يخرج على الإمام من يطلب مطالب شرعية. قد يوجد في بلاد المسلمين، بلا شك، يعني هذا واقع، مخالفات كبيرة من عظائم الأمور، لكنها لا تجيز الخروج على الإمام. فهؤلاء يطلبون تغيير هذه المنكرات، هذا مطلب شرعي، لكن مع ذلك يطلبونه بأي وسيلة، يطلبونه بالسيف ما يجوز بحال، يطلبونه بالمناصحة، بالمناقشة، يطلبونه بإسداء النصيحة لولي الأمر، وإذا كانوا لا يستطيعون ذلك فليوسطوا من يستطيع من أهل العلم. والشيخ ابن باز في مناسبات كثيرة يقول الذي لا يستطيع الدخول على المسؤولين تبرأ ذمته إذا بلغ من يستطيع الدخول من أهل العلم، يقول تبرأ ذمته خلاص انتهى. ووجود هذه المنكرات وإن كان تغييره واجب على ولي الأمر، عليه أن يغيرها وعلى كل من استطاع أن يغير، لكنها لا تبرر الخروج ولا تبرر نزع اليد من الطاعة. وليس لأحد أن يقول ما في عنق البيعة، بايع أهل المحل والعقبة أن تتبع، ولو قدر أنه من أهل العلم ومن أهل الشان وكذا، لكن ما تيسر له أو رأى أن بيعة غيره تكفي واعتقد ذلك بقلبه، لا يعني أنه في يوم من الأيام وقال أنا ما بايعت بمفردي فليس في عون الطبع، هذا لا يمكن أن يقوله عالم يتدين بالكتاب والسنة أبدا. إذا ثبتت البيعة لإمام بمبايعة أهل الحل والعقد ليس لأحد يتخلى عنها كائنا من كان، وإذا نازع فيها أحد فحكم في الشرع معروف. وعلى كل حال هذه المنكرات التي توجد في بلاد المسلمين كلها ولكنها تتفاوت درجاتها، هذه لا تبرر الخروج على ولي الأمر ما لم يرتكب الولي الأمر أحد أمرين: إما أن يعلن الكفر البواح الذي لا يختلف فيه أحد، أو يترك الصلاة، لأن هذين الأمرين هما الغاية التي جاءت في النصوص. ومع ذلك لو وجد أحد هذين الأمرين مع عدم القدرة على التغيير فإنه لا يجوز بحال. لماذا؟ لأن أهل العلم يجمعون على أنه لا يجوز تغيير المنكر بمنكر أعظم منه، لا يجوز تغيير المنكر بمنكر اللي ترتب عليه أعظم منه. فإذا كان هناك مجموعة أو فئة يريدون أن يغيروا ويخرجوا على الإمام بنية بقصد أنه كفر بالنسبة عندهم، يعني في تقديرهم أنه كفر، أولا هذا الأمر ينازع فيه، ألا يوجد من يحكم بإسلامه ولا يخرج عن دائرة الإسلام؟ إذن ما في كفر بواح، ليس في كفر بواح. والإشكال أن الإنسان يغتر بنفسه ويرى أن قوله هو الصواب وأن قول غيره خطأ، أو يتهم الآخرين بأنهم يداهنون أو شيء من هذا، هذا الكلام مشكلة فيه تزكية للنفس، تزكية للنفس، ولذلك لا يصدر عن كبار، لا يصدر عن الكبار مثل هذا. على كل حال هذه فتنة لا بد من الوقوف معها بحزم، وبد من تضافر الجهود، جهود العلماء وجهود الولاة، وأيضا لا بد أن تنزل الأمور منازلها، توقع مواقعها، يعني لا يستغل مثل هذا الظرف وأن من يقوم به ظاهره الدين أو متدين أخطأ في اجتهاده أو كذا، أن نلبس القضية أكثر مما تحتمل، فنلبس أن نلصق المسألة بالدين أو بالمتدينين، أبدا لا يجوز هذا بحال. يعني أوصاف الخوارج وجدت في أهل الاستقامة، وجدت في أهل الاستقامة، يقرؤون القرآن، تحقرون صلاتكم وصلاتهم، صيامكم وصيامهم، يعني ناس أهل عبادة رهبان بالليل، هل نقول أن أهل العبادة كلهم على هذه الشاكلة؟ هذا بيناه بالأمس، فالله المستعان. لا ما صلوا المسلة، المقصود أن الصلاة غاية لأنه ليس بعدها شيء من الإسلام. لا نعم يمنع، كيف يمنع؟ بأي سبب؟ لأنه قد يكفر بها، إذا منعها لا يلزم من جحد الشيء ترك. على كل حال المسألة يعتريها ما يعتريه مثل هذه الأمور، لا بد أن يبحث معه وما وراء هذا المنع. المسائل عظام يعني لا يتصدى لها أحد الناس، هذه مسائل كبار تحتاج إلى الكبار، ولذلك ما حصل مثل هذه المشاكل إلا أن بعد أن زهد الناس الكبار فصاروا يلتفتون إلى طلاب علم، وطلاب العلم بعضهم ليس عندهم من الورع أو عنده شبهات أو لوثات تجعله باعتبار أنه أفيد به ومدح وعنده شيء من العلم عنده شيء من الذكاء جعله يعتد برأيه، مع أن المسألة لا تخلو من اتهام الكبار. هذه مسألة معضلة. هذه ذكرنا في مناسبات كثيرة المحاضرات عن فضل العلم والعلماء، أن الناس إذا زهدوا في أهل العلم ضاعت الأمور، تضيع بما يقتدون، من يسألون، من يستفتون. هذا فائدة الخلاف وفائدة التردد، هل هم بغاة أو محاربين، كل له حكم. الباغي إذا توقف يترك حتى تفي إلى أمر الله، إذا فاءت خلاص انتهى المشكلة. ومع ذلك لا يجهز على جريحهم ولا تسبى أموالهم ولا ذراريهم، كما جاء الحديث في الخوارج، كما جاءت النصوص في الخوارج. فالبغاة مسلمون بإجماع، بل مؤمنون كما في النص. نعم نعم. ولا يطالبون بالدماء، معروف هذا حكم البغاة. أما المحاربون فإنهم إذا قتلوا قتلوا وصلبوا، كما في آية المائدة، إذا سرقوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، إذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يسرقوا نعم ينفوا من الأرض. هذه أحكامهم، وينبغي أن تنزل الأحكام على الوقائع بدقة. يعني مرة نسمع أنهم بغاة، نسمع أنهم خوارج، نسمع أنهم محاربون، مرة نسمع قرامطة، أمور لابد، لكن فيهم شوب من البغاة وفيهم شوب من المحاربين. كونهم هل يكفرون عموم الناس بالذنوب؟ لا تقول كفر، ما لا يكفرون عموم الناس. الخوارج يكفرون عموم الناس، من زنى كفر، هل يكفرون الزاني؟ ما يكفرون الزاني، يكفرون شارب، ما يكفرون شارب. لكن قد يكفرون من حكم بكفره من قبل بعض العلم بالجنس، بالنوع لا بالفرد، يعني فعل كذا كفر. أحكام الردة في أبواب الفقه يطلقونها على أشياء قواعد عامة، لكن إذا طبقت على هذا الشخص تجد عنده من الموانع ما يمنع من تطبيق الكفر عليه، هم لا ينظرون إليه. أيضا مسألة الإكراه، يتشبثون بعض كلام لبعض أئمة الدعوة أن هذا الفعل لا يدخله الإكراه مثلا، ويقولون أن يستدلون بأن هرقل أكره على التخلي عن الإسلام، فما نفعه هذا الإكراه. وهناك فرق بين من يكون الأصل فيه الكفر فلا يدخل في الإسلام إلا بيقين، وبين من يكون فيه الأصل فيه الإسلام فلا يخرج منه إلا بيقين، فرق بين هذا وهذا. وفي كلام للغزالي يقول لأن يبقى على وجه الأرض 1000 كافر خير من أن يراق دم مسلم بعد تكفيره. يعني خل المسألة خطرت على عدم الإخراج، لا سيما من أصله الإسلام. وأما من قامت الأدلة على تكفيره وليس لديه أدنى شبهة، هذا لا يجوز التردد في تكفيره، لا يجوز التردد في تكفيره. مع الإشكال الآن أنه يوجد في الساحة، يوجد طرف نقيض، منهم من أدخل الكفار في الإسلام، ومنهم من عذر من أصله الكفر، ومنهم من أخرج من المسلمين من أخرج. فالمسألة تحتاج إلى ميزان شرعي دقيق. ففيهم شوب من البغاة وفيهم شوب من المحاربين. يقول هل يوجد هناك من يستطيع أن يمتلك جارية مملوكة؟ تعرفون أن من مواثيق الأمم المتحدة إلغاء الرق، تحرير جميع الأرقاء، والرق ممنوع. وإذا عثر على شخص أنه عنده أمة أو عبد هذا يعاقب بالأنظمة الدولية وغير شرعية يعني من تحايل على وجود أمة لا يعد عاصيا لأنه تحايل على أمر مباح. نعم، فلا يعد عاصيا لأن هذا ليس بشرعي. يقول في فلسطين المسلمون هناك لا يستطيعون القتال إلا عن طريق العمليات الاستشهادية، وأنت أمس قلت بعدم جواز قتل النفس، ليس هناك استثناء؟ ويشهد لها موقف البراء بن مالك والغلام علما بأنها سبب أيضا، وليس على كل حال من صعب العملية يموت فقد ينجو. وقد أفتى بها الشيخ محمد بن إبراهيم، وهي من الإثخان العدو لأن يموت من العدو في أكثر من مواجهة. أنا قلت أهل العلم حتى من تبرأ الذمة بتقليده يفتي بأنه إذا لم يوجد وسيلة غيرها وفيها نكاية بالعدو أنها تسوء حينئذ. هذا يقول الشيخ: أنا حضرت الدورة كاملة وأدرس فيها من دراسة المتادة على عيد الشيخ عبد الله بن جبرين، وحولي الآن أصحاب يقولون أن منهج الشيخ خالف منهج السلف ولا اعتبرونه. يعني إذا كان الشيخ الذي منذ نصف قرن يقرر عقيدة السلف ويشرع عقيدة السلف ويشرح كتب أهل العلم خالف منهج السلف، قد يجتهد، والاجتهاد ليس بمحجور، قد يفتي بما يخالف عليه، لكن لا يعني هذا. الصحابة اختلفوا، لكن هل ثبت أن الشيخ أفسى أو قرر مسألة عقدية أجمع السلف على خلافها؟ ما يعرف أبدا كيف قال منهج السلف. المقصود أن الشيخ إمام، والذي يطعن فيه لا شك أنه إما مغرور أو مغرر به. على كل حال الشيخ ليس ولا يفترض في الشيخ ولا غير الشيخ أنه معصوم لا يقع في خطأ أو يرجح مرجوح أو تكون له نظرة في أمر من الأمور. المسألة الاجتهاد ما يحجر، حتى البغاة نصحوني، البغاة أصلحوا بينهم، لابد من الإصلاح. لما لا يقاس قصة الغلام مع الملك على أنه أمر بنفسه قتل نفسه وذلك لمصلحة طلبه إسلام قومه، وقال النكاية بالعدو طلب دفع ومقدم على الطلب. على كل حال هذا اجتهاد، من أداه اجتهاده إلى هذا لا يحجر عليه. أما أنا فلا أعرف نص مباشر، يعني لو أنه أخرج السهم من كنانته ووجهه وصوبه تلقاء صدره وأطلقه على نفسه قلنا هذا دليل، لأن قصته سيقت في شرعنا مساق المدح، ليس شرع من قبلنا لكن سياقها في شرعنا مساق مدح فيستدل بها. لكن يبقى أنه ما باشر قتل نفسه، تسبب في قتل نفسه تسببا يقرب منها مباشرة لكنه ما باشر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه رحمه الله تعالى: باب فيما أنكرت الجهمية. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حا وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا لا. قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قالوا لا. قال إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أنرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قال قلت بلى. قال فالله أعظم وذلك آية في خلقه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حد عن عمه أبي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وما ثم خلق عرشه على الماء. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما نحن مع عبد الله بن عمر وهو يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الندوة؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول يا رب أعرف. حتى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ قال إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال ثم يعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه. قال وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد. قال خالد في الأشهاد شيء من انقطاع. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عاصم العباداني قال حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. قال وذلك قول الله سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر من عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر من عن أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أحسن الله إليكم حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار. قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر يعني إليه ولا أقر لأعينهم. لنهاية الباب إلى نهاية الباب. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم ابن كثير الأنصاري الحزامي قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما قتل عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ وقال يحيى في حديثه فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. فقال يا عبد تمن علي أعطك. فقال يا رب تحيني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب تبارك وتعالى إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال يا رب فأبلغ من ورائي. فقال فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما دخل الجنة. يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. حدثنا حرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت به سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قال أبو بكر والعنان. قال كم ترون بينكم وبين السماء؟ قالوا لا ندري. قال فإن بينكم وبينها إما واحدا أو اثنين أو ثلاثا وسبعين سنة والسماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك كله ثمانية أوعال بين أضلافهن وركبهن كما بين السماء إلى السماء ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر فربما لم يدرك حتى يلقيها فيكذب معها مئة كذبة فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأى لا يغيضها شيء سحاء الليل والنهار وبيده الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفضه. قال أرأيت ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يده شيئا. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن عبيد الله عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول أنا الجبار أين الجبارون أين المتكبرون. قال ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت بشر بن عبيد الله يقول سمعت أبا إدريس الخولاني يقول حدثني النواس بن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليضحك إلى ثلاثة: للصف في الصلاة، وللرجل يصلي في جوف الليل، وللرجل يقاتل أراه قال خلف الكتيبة. أراه قال خلف الكتيبة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن عثمان يعني بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوزير بن صبيح قال حدثنا يونس بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شأن قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويخفض آخرين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأود أن أنبه إلى أن الدرس الثاني من بعد صلاة الفجر انتهى في هذا اليوم، وسوف يوضع مكانه ابن ماجه، ليكون لسنن ابن ماجه درسين في اليوم، واحد الدرس الثاني ويبدأ من السادسة إن شاء الله تعالى بعد صلاة الصبح، والثاني في وقته بعد صلاة المغرب، من أجل أن ننجز هذه المقدمة النافعة، فلا يبقى منها شيء، إما أن يكمل أثناء العام أو نضطر أن نؤخره إلى دورة لاحقة، فلا بد من إنجازه بهذه الطريقة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فيما أنكرت الجهمية. الجهمية فرقة ضالة مبتدعة تنتسب إلى الجهم صفوان الذي أنكر الأسماء والصفات وأنكر كثير مما يعتقده أهل السنة والجماعة مما أثبته الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن أشد الطوائف غلوا وكفرهم جمع من أهل العلم، بلغوا فيما ذكره ابن القيم 500، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، إن فرض 50 في 10 500، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، وهؤلاء ينفون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من أسماء وصفات. ودونهم في هذا المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، دونهم في هذا الأشاعرة الذين يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات دون بعض، لا شك أنهم متفاوتون، كل ما قرب الإنسان من الحق كان أفضل من بعض، ولا شك أن هذه الفرق المبتدعة من الفرق 72 التي جاء بها الخبر الصحيح، فهذه الفرق وتحت هذه الفرق أيضا فرق موجودة هي في كتب الملل والنحل التي ألفها أهل العلم، لكن الإشكال في هذه الكتب التي ألفت أنها نزلت الحديث على الفرق التي وصلهم أخبارها، فكأنهم يقولون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث هذه الفرق، ولا شك أن هذا تحكم وقطع وجزم بما أبهمه النبي عليه الصلاة والسلام وأجمله، أحيانا الإجمال أبلغ من التفصيل، كما فعل من أحصى الأسماء الحسنى 99 وقال هذه المرادة في الحديث، يعني جاءت مرفوعة بخبر ضعيف عند ابن حبان عند الترمذي، لكنه لا يصح، الحصر لا يصح. ونظير هذا حصر الفرق 72 بهذه الفرق التي نبغت في الإسلام وقد يوجد غيرها من وشد منها، فالجزم بأن هذه الفرق هي المقصودة في الحديث هذا لا شك أنه تقول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله، وجزم بما لا علم للإنسان به، لكن يجزم الإنسان ويقطع بأن هذه الفرق أصولها داخلة في الحديث لأنها ضلت وخالفت الكتاب والسنة، يعني مثل الجهمية الرافضة المعتزلة وغيرهم من الفرق أصولا، لكن تفريعاتها تفريع الرافضة إلى كذا فرقة بحيث يأخذون نصف أو ثلث ما جاء في الحديث، والجهمية كذلك، ثم ذلك ينتهي الحديث على 7 أو 8 أصول من الفرق المبتدعة، ويبقى فرق أخرى يأتي من يقول أنها ليست من 72 لأن الحديث استوعب العدة، وجد العدة التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام فما زاد عليها لا يدخل في الحديث. الإجمال في الإطلاق في الحديث والإجمال فيه من غير بيان لا شك أن له مفاده من أن يبقى العدد مفتوح على مراد الله وعلى مراد نبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يوجد من الفرق ما هو أشد وأعظم شرا من تسب إلى القبلة، ما هو أعظم شرا من هذه الفرق المذكورة، بحيث يقول قائل أو يزعم أهل هذه الفرق أنهم ليسوا من هذه الفرق، وكونهم ليسوا من هذه الفرق إما أن يقال أنهم ليسوا من أهل القبلة أو يقال أنهم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فلا يدخلون في هذه الفرق. وعلى كل حال الجزم بأن هذا مراد الله جل وعلا أو مراد النبي عليه الصلاة والسلام داخل في حكم التفسير بالرأي الذي لا مستند له الذي جاء الوعيد فيه. فيما أنكرت الجهمية يعني من الأسماء والصفات ذكر المؤلف حديث كثيرة 25 حديث كلها متضمنة لإثبات الأسماء والصفات، متضمنة لإثبات الأسماء والصفات التي أنكرتها الجهمية، وفي جميعها رد على هذه الفئة وهذه الفرقة الضالة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا أبي ووكيع حا وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، يعني لا تتضامون ولا تتراصون أو لا تضامون، لا يلحقكم ضيم بسبب هذا الترائي، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا الحديث عند أهل العلم متواتر وفيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وخالف فيها من خالف من فرق المبتدعة كالمعتزلة والجهمية، وأثبتها الأشاعر على وجه لا يفيد، أثبتوها في غير جهة، فقولهم قريب من ينفيها، أثبتوها إلى غير جهة، الرب يرى لكن في غير جهة، هذا قريب من النفي، لأن الله جل وعلا ثبتت الأدلة القطعية أنه في جهة العلو وأنه في السماء. أهل العلم يتوسعون في إطلاق الجهمية، الذي ينفي الصفات يكون جهمي، إذا نفى بعض الصفات قالوا فيه تجخم. نعم، فالاسم هذا يجمع كل من نفى، هم يتوسعون فيه. هذه الصفة التي ثبتت للمؤمنين هي أعظم وأعظم ما يتنعم به أهل الجنة، وفيها الحديث القطعي رد على من نفى الرؤية. ونكتفي بأن هذه الأخبار تثبت هذه الصفات، وأما الكلام في تفاصيل هذه الأخبار فقد عرفت من شرح الواسطية وغيرها. هذا الحديث مثل ما قلنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. فالرؤية ثابتة بدلائل الكتاب والسنة، وفي هذا رد على هذه الفرقة الضالة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي، وضعيف، ولكن الحديث صحيح لأنه في مسلم. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يسأل يعني هل تضامون، وحذف حرف الاستفهام كثير إذا دل السياق عليه. قالوا لا، قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة، وهذا كسابقه. قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، هنا في الحديث الذي قبله عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذه هي الجادة. وهنا قال عن أبي صالح عن أبي سعيد، والعلماء يقولون هذا غير محفوظ من حديث أبي صالح عن أبي سعيد، إنما هو محفوظ من حديث أبي صالح عن أبي هريرة. والحافظ بن رجب وغيره يقررون أن السند إذا جاء على غير الجادة نعم فهو أثبت وأقرب إلى الحفظ من السند الذي يأتي على الجادة. يعني قلت مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا اللسان يجري من غير نظر وقد يكون خطأ. فإذا قال مثلا مالك عن نافع عن ابن عباس هذا غير الجادة، يقول هذا أرجح من الأول، لأن الجادة ينصرف إلى اللسان وينزلق فيها اللسان من غير روية، فقد يحصل الخطأ من هذه الحيثية. أما إذا جاء الخبر على غير الجادة فهو المحفوظ، وهنا العكس، وهنا العكس، قرروا أن أنا أبي صالح عن أبي سعيد غير محفوظ، وأن المحفوظ هو الجادة. يعني هذه قواعد لا شك أنها وإن أطلقها أهل العلم إلا أن القرائن هي الحكم في مثل هذه الأحكام. وعلى كل حال الحديث صحيح لأنه ورد في حتى من حديث أبي سعيد بأسانيد صحيح. قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال تضامون في رؤية الشمس بالظهيرة في غير السحاب؟ قلنا لا. قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير السحاب؟ قالوا لا. قال إنكم لا تضارون أو لا تضارون في رؤيته، لا تتضارون كما تضارون في رؤيتهما، إلا كما تضارون في رؤيتهما. يعني الإنسان وهو في بيته يرى القمر، وهو في صحراء شاسعة عشرات الكيلوات يرى القمر، نعم، وهو مخلوق صغير من مخلوقات الله، ومع ذلك فكيف بالرب الباري جل وعلا الأكبر من كل شيء. السلام ورحمة الله. هلا مرحبا. تفضل. نعم انتبع لها إن شاء الله، ما يمكن تحصل هذا إلا بها، هما متلازمة، لكن ما يتلذذ به هو رؤية الله جل وعلا. تفضل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. في حديث جرير بن عبد الله لما ذكر قرر الرؤية وقارنها برؤية الشمس برؤية القمر ليلة البدر وهذا كما هو معلوم من تشبيه الرؤية بالرؤية، الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، ولا يلزم من التشبيه المطابقة من كل وجه، لا يلزم من التشبيه المطابقة من جميع الوجوه، لا. فأول زمرة تدخل الجنة على هيئة البدر، على هيئة البدر. البدر هو مطابق لهؤلاء الزمرة، يعني من وجه صحيح في الاستنارة وفي النور لا شك، في الاستدارة أيضا ممكن، أما في كون وجوههم غلف لا أعين فيها ولا فم ولا فلا لا ما يمكن. نعم، فلا يلزم من التشبيه المطابقة من جميع الوجوه، والأمثلة على هذا كثيرة. بعد هذا قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يقول أهل العلم إن المحافظة على البردين صلاة الفجر وصلاة الصبح من أعظم الوسائل التي يحصل بها هذا الفضل العظيم، وهو رؤية الباري جل وعلا. قيلها ومتفاوتون، يعني يوم المزيد الذي فيه الرؤية هو يوم الجمعة، هو يوم الجمعة التي يتسنى لأهل الجنة أن يروه. أما بالنسبة للرؤية في هذين الوقتين فليس لجميع أهل الجنة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع ابن حدس، وهذا مجهول ويقال بالعين بدل الحاء، عن عمه أبي رزين قال: قلت يا رسول الله أنار الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به، يعني خاليا به في بيته ليس عنده أحد، مع كثرة الناس الذين يرونه في آن واحد؟ قال: قلت بلى. قال: فالله أعظم، وذلك آية في خلقه. وعلى كل حال خبر ضعيف معناه ثابت بالأدلة القطعية. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. ووكيع هذا مجهول، فحكمه حكم الخبر السابق، لكن صفة الضحك ثابتة بنصوص أخرى صحيحة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني تغييره الأحوال. قال: قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال: نعم. قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فالله جل وعلا صفة الضحك له ثابتة على ما يليق بجلاله وعظمته، خلافا للجهمية والمعتزلة والأشاعر الذين ينفونها ويتأولونها، وخلافا لمن شبهها بالغ في الإثبات حتى وصل إلى حد التشبيه كالمجسمة والكرامية وغيرهم. فالإثبات هو مذهب أهل السنة والجماعة، لكنه إثبات يليق بجلال الله وعظمته على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يثبت إثبات يعلم معناه ولا تعرف كيفيته، الاستواء معلوم والكيف مجهول. فنثبت لله جل وعلا ما ثبت في كتابه وما ثبت عن نبيه عليه الصلاة والسلام، إثباتا يثبت معه المعنى لا الكيف، وبهذا نخالف المشبهة الذين يثبتون الكيف، ونخالف أيضا المفوضة الذين يثبتون اللفظ المجرد فقط من غير معنى. وذكرنا في درس الواسطية أنه أحضر لنا من الأنترنت كلام شخص أثبت فيه أن التفويض هو مذهب السلف، التفويض هو مذهب السلف، واستدل بقولهم: تمر بلا كيف، تمر كما جاء. نعم، تمر، لا يغل في البحث عن معناها حتى تصل إلى حد التكييف، أما المعنى فهو معلوم. نعرف هذا اللفظ معنى الضحك، لكننا لا نعلم كيفية هذا الضحك. نعلم أن الله جل وعلا ينزل، ولا نعلم كيفية هذه النزول. يعني عندهم ضحك مثل هذه الكلمة، لو قلبتها، لو قلبت هذه الكلمة، قلبت حروفها، يعني زيد إثباته، إثبات هذه الصفات مثل إثبات زيد اسم لعلم عندنا، إلا أن العلم لم نطلع عليه ولا نعرف كيفية، ولو طويل ولا قصير ولا أبيض ولا أسود ولا ما ندري عنه، إنما نثبت أن هذا له معنى ومنطبق على علم. هؤلاء يقولون لا، يضحك مثل زيد، عكس زيد المفوضة. ففرق بين أن يقال إن زيد اسم علم وزيد شخص مشهور بالمشرق أو بالمغرب، نعرف أنه مثل الناس، نعم نعرف أنه مثل الناس لأننا عرفنا نظيره فاستطعنا أن نطبقه على نظيره. أما الله جل وعلا لا نظير له ولا ند له، فإننا لن نستطيع أن نكيف هذه الصفة، لأننا لم نشهد له نظيرا ولا أخبرنا بخبر الصادق عن هذه الكيفية. أما معنى الصفة فإننا نعرفه، نعرف. يعني هل يمكن أن يقول أن نثبت الضحك وأن الضحك لا يختلف عن البكاء، لا يختلف عن الكلام، لا يختلف عن السكوت؟ يمكن أن نقول هذا؟ لا، نقول حقيقة الضحك تختلف عن ضحك حقيقة البكاء. المعنى معروف عندنا، لكن الكيفية لا نستطيع الوقوف على هذه الكيفية إلا إذا وقفنا عليها من قبل السمع، يعني من قبل قول الله وقول رسوله، أو عرفنا النظير اللي يمكن أن نقول إن فلان مثل فلان، وهذا لن نقف عليه، لأن الله جل وعلا لا نظير له ولا ند له ولا شبيه له. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا لا شك أن هذه الصفة لها دلالتها على بالنسبة للمخلوق ظاهرة. يعني إذا دخلت على مسؤول ولك موضوع ووجدت هذا المسؤول يضحك طمعت فيه، لكن إذا وجدته مقطب الجبين أو قل تاجر مثلا وأنت محتاج أو لديك مشروع خيري أو شيء من هذا وجدته مبسوط ويضحك، الآن أعرض موضوعك. لكن إذا وجدته مقطب الجبين انصر بدون ما يحتاج تعرض موضوعك، لأنه قد يقول لك كلام من خلاص ما ترجع ثاني. لكن إذا رجعت ثاني وجدت الفرصة مناسبة اعرض. تعالى الله عن مشابهة المخلوقين، لكن هذا بحق المخلوق. أبو رزين يعني مع أن الخبر فيه كلام، نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، وأقر على هذا، وهذا كلام صحيح. فلا شك أن هذه الصفة لا مدلولها اللغوي ولا أيضا معناها، لكن كيفيتها الله أعلم بها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيل بن حدس، عن وكيع بن حدس وهو السابق والخبر به ضعيف، عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء. قالوا العماء السحاب، ما تحته هواء. ماء هذه موصولة ولا نافية؟ يقول الشراح إنها نافية، يعني ليس تحته هواء وليس تحته وليس فوقه هواء، و ما ثم خلق، يعني كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية معه، وما ثم خلق عرشه على الماء، عرشه على الماء. لا لا إيه، وما ثم خلق وما ثم خلق عرشه على الماء. كيف ما ثم خلق وعرشه على الماء؟ العرش موجود ومستوى على عرشه، والماء موجود، كلاهما مخلوقان. نعم، المقصود أن ما ينص عليه بعد التعميم في النفي يكون مستثنى، يكون مستثنى. قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما نحن مع عبد الله بن عمر وهو يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى، يعني مناجاة الرب لعبده وتقريره إياه ذنوبه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، يعني ستره يستره عن المخلوقين، فيقرره بذنوبه ثم يقرره بذنوبه، ألم تفعل كذا في يوم كذا، ألم تفعل كذا في يوم كذا، فيقول هل تعرف؟ فيقول يا ربي أعرف. يعني تعرف هذه الذنوب تذكرها؟ قال نعم أذكرها. وقد يجحد بعض الذنوب، وقد يترك بعض الذنوب سترا عليه، ثم إذا قيل غفرتها لك بدلتها حسنات يقول يا ربي عندي ذنوب أخرى، عندي كذا وكذا وكذا، طمعا برحمة الله جل وعلا. فيقول يا ربي أعرف، حتى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ، يعني من الخوف والوجل من أثر هذه الذنوب، قال إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال ثم يعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه. قالوا أما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد. قال خالد في الأشهاد شيء من الانقطاع، فينادى على رؤوس الأشهاد، يعني في إسناده انقطاع في هذه الجملة. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، المقصود أنها إثبات في الخبر، إثبات صفة النجوى، وهي الكلام مع السر، الكلام بسر بخلاف النداء الذي فيه الكلام علانية، وكلاهما ثابت لله جل وعلا خلافا للجهمية ومن يقول بقولهم من نفي هذه الصفات. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عاصم العباداني، هذا لين في شيء من الضعف، قال حدثنا الفضل الرقاشي لكنه لين، يعني إن توبع فمقبول وإلا يستمر لين. قال حدثنا الفضل الرقاشي قال هذا أيضا ضعيف عند أهل العلم، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. قال وذلك قول الله سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم. أما كونهم ينظرون إليهم وينظر إلى هذه أمور قطعية ثبتت بالنصوص الصحيحة الصحيحة، وما عدا ذلك فالخبر ضعيف. بعد هذا قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، سيكلمه ربه، إثبات صفة الكلام لله جل وعلا خلافا لمن ترجم بهم وهم الجهمية ومن يقول بقولهم من المعتزلة وسائر طوائف البدع الذين ينفون هذه الصفات. إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ترجمان هو الذي يعبر من لغة إلى لغة، وقد يقال لمن يبلغ اللغة الواحدة ترجمان. أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي يترجم بين يدي ابن عباس بالعربية، يعني يبلغ كلام ابن عباس كما في الصحيح. ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ليس بينه وبينه واسطة، ليس بينه وبينه واسطة سواء كان عربيا أو أعجميا. فينظر من عن أيمن منه فلا يرى شيئا إلا قدمه، فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر من عن أيسر منه فلا يرى شيئا إلا قدمه، ثم ينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. المقصود أن الله جل وعلا يكلم عباده كفاحا، ليس بينه وبينه ترجمان، مواجهة. قال حدثنا محمد، على ما سيأتي في حديث جابر في قصة أبيه، قال حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري. أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، يعني ومن دونهما جنتان من فضة وجنتان من ذهب، ولمن خاف مقام ربه جنتان آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن، يعني من ما بينهم بينه وبينهم أن ينظروا إليه باستمرار إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن، وإلا فهم ينظرون إليه فيما في على حسب النصوص التي تقدمت. قال حدثنا عبد القادر يوصف بالكبرياء، وأيضا رداء الكبرياء ثابت، وجاء في الحديث الصحيح الكبرياء رداء. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن منهال قال حدثنا حماد عن ابن سلم عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجهه الكريم كما جاء تفسيرها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو وما هو؟ ألم يثقل الله موازيننا وبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ يعني ما نتوقع أكثر من هذا. قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر، يعني إليه، ولا أقر لأعينهم، يعني النظر إلى وجهه، لا أعظم ما يتلذذ به أهل الجنة. فماذا عمن ينكر هذه الرؤية؟ ماذا عمن ينكر هذه الرؤية وينكر الصفات؟ وإذا جاء الرب جل وعلا في موقف الحساب على صفة على صفته التي يعرفونها، ماذا عمن ينكر هذه الصفات؟ هل يسجد له مع من يسجد ممن يعرفه بصفاته الثابتة له في كتابه وعلى سنة نبيه، أو يحرم من هذا السجود؟ لأن الله جل وعلا يأتي في أول الأمر عصفة غير صفته، ثم بعد ذلك يأتي على الصفة التي أثبتها في كتابه وسنة نبيه فيسجدون خرون وسجدا. الذين ينكرون الصفات وضعهم، الأمر ليس بالهين، الأمر خطير. فهذا الباب شأنه عظيم، فعلى الإنسان أن يكون وقافا على ما جاء عن الله وعن رسوله، عاملا بالأثر مقتدفيا له، لا يحكم عقله بما جاء عن الله وعن رسوله لئلا يضل، لأن العقول لها حدود، العقول لا تدرك إلا ما يدركه عقل الإنسان بحدوده. الناس يتفاوتون في عقولهم، لكن ما لا يعلمونه مما يحجب عنهم هذا لن يدركوه مهما بذلوا، مهما بلغوا من العقل والذكاء. إذا كان البصر لا يبصر ما وراء هذا الجدار، فالعقل لا يدرك أيضا ما وراء هذا الجدار وما وراء الستار، يعني تكبر، يعني تكبر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي تجادل زوجها، وأنا في الذي ظهر منها، وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول، هي في البيت نفسه. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وفي هذا إثبات صفة السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه يسمع الأصوات كلها في آن واحد. فسمع وسع سمع الأصوات خلافا للجهمية الذين ترجم بهم ومن يقول بقولهم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. في هذا إثبات صفة الرحمة والغضب لله جل وعلا، إثبات صفتي الرحمة والغضب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تأويل، كما يقول المبتدع أن الرحمة إرادة الإنعام والغضب إرادة الانتقام. هذا كله حيد عن إثبات هاتين الصفتين الثابتتين بالنصوص الصحيحة. يأتي مسألة القبض، يأتي مسألة وضع الأصبع على السمع وعلى البصر. يعني مسألة يأتي حديث: لو دل أحدكم حبلا في بئر يضع فيها قدم، يضع فيها قدم. نعم، الكيفية هذه لا نتعرض لها، نقف عند النص: لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول قطن قطن، نعم، حتى يضع فيها رب العزة رجله، في رواية قدمه، لا وهي تقول هل من مزيد. نعم، لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة قدمه، في رواية رجله. نعم، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، يعني حسبي حسبي يكفيني. هذا ما في إشكال، هذا نثبته لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، لا نضرب نصوص بنصوص. نعم، على ما يليق بجلاله وعظمته. كيف ينزل إلى السماء الدنيا مع أن الدلة الاستواء على عرش ثابت؟ يعني أمور قد لا يدركها العقل، ولذلك لا تثبت قدم الإسلام إلا على قنطرة التسليم. يعني حينما يقول شيخ الإسلام أنه ينزل بالدليل القطعي الثابت المتواتر ومع ذلك لا يخلو منه العرش، كيف يحتمل عقل الإنسان مثل هذا الكلام؟ إذا أراد أن يناقش كل قضية ويتوغل في قضية يصل إلى منتهى لا يمكن، لا بد أن يقف عند النصوص. قال: نعم، رحمتي سبقت غضبي. ففي هذا إثبات صفتي الرحمة والغضب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تعرض لتأويل ولا لتحريف ولا لتمثيل أيضا. نعم، كيف؟ نعم، كتب ربكم على نفسه بيده، أيضا إثبات صفة اليد، وستأتي أيضا. قال: حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي ويحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا موسى بن إبراهيم، موسى ابن إبراهيم بن كثير، وش فيه؟ يعني هذا قال فيه ابن حبان يخطئ، وفي الاحتجاج به كلام لأهل العلم. حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري الحزامي قال: سمعت طلحة بن خراش، وهذا أيضا فيه ضعف، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام، يعني أباه، لما قتل أبوه في غزوة أحد قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ ألا أخبرك ما قال الله لأبيه؟ قال يحيى في حديثه، فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا، قال: قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ثمان من النسوة، ثمان بنات، ترك عيالا ودين. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. وهذا معروف أنه قبل تكليم التقرير الذي ذهب، فليس بينه وبينه ترجمان، هذا تكليم خاص. فقال: يا عبدي تمنى علي أعطيك. فقال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب سبحانه: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي فأبلغ من ورائي. قال: فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنزل الله هذا لإبلاغ من يتشوف للشهادة، لحث المسلمين على طلب الشهادة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وموعدنا غدا إن شاء الله صباحا في الدرس الثاني إن شاء الله تعالى.